الأجور ليست بالعقود، وإنما الأجور بالشرع. فالشرع قضى في الأجور أن لها اعتبارين، الاعتبار الأسبق فالأسبق عند الملائكة في الكهف، واعتبار الساعات، فمن جاء في الساعات فله في كل قسم جاء في ساعة معينة، كل هؤلاء لهم أجر على التفاوت فيما بينهم في هذا الأجر. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي الرياض رحمه الله. هذا كلامه الذي فيه الاعتراض. الذي يتأمل، تأمل معي الأجور، ترى أن المكلف كلما تأخر ازداد اللوم عليه، وكلما تبكر كلما بكر كان أجره عند الله تعالى. انظروا الفرق بين الدرجة الأولى، الساعة الأولى والساعة الثانية في الحديث، الإبل والإيه والبقرة، يعني الفرق بينهما قليل. إن الإبل قليل إهبط الساعة الثانية، البقرة والكبش أصبح الفرق بينهما أكبر. يعني سألنا، أنا ما أدري، سألنا الإخوة الذين يعرفون أسعار الأنعام، كم ثمن الإبل اليوم؟ البقر كم؟ كم الفرق بينهما؟ 200 دينار؟ فكم الفرق بين البقر؟ انزل درجة. كم الفرق بين البقرة وبين الكبش؟ يصير فرق كم؟ 400 دينار. طب نرجع ننزل درجة، الفرق بين الكبش وبين الدجاجة يصير فرق كم؟ يعني دينارين و200 دينار، يصير 50 دينار، صار الفرق أكبر. طب والدجاجة والبيضة؟ صار الفرق أكبر، صار الفرق أكبر. ولذا الأجور ليست العقود، الأجور ليست العقود، الأجور لمن؟ فيما يقضي به الشرع، الأجور فيما يقضي به الشرع. فكلام القاضي عياض كأن فيه ميلا لإعمال العقد، فيه ميل لإعمال العقد. الأجر أصلا في الشرع ليس للعقد فيه دور، وإنما تقديره للشرع. وإلا قلنا ما قلناه، لو ربنا قلنا قبلات الساعة الأولى والثالث فروق بينهما، تبقى فروق متقاربة، فروق متساوية. يعني الفرق بين الساعة الأولى والثانية والثالثة لازم يكون شيء موزع توزيع متساوي، وهذا ليس كذلك، وهذا ليس كذلك. ولذا يرد على القاضي عياض بهذه الأشياء المجتمعة. وهذا أدب جم عند الإمام النووي، لم يذكر قوله وأحال عليه وربحك على بطلانه وزيفه بعبارة ما فيها ردح ولا شتم ولا لعب. ويا ليت الحدود التي تكون بين طلبة العلم ولا سيما أصحاب المنهج الواحد تركز على القول على القائل. اليوم جل الحدود التي بين السلفيين حدود على منهج الخالفين وليست على منهج السلف الصالح، للنفس فيها حظة، يؤخذ بلازم القول، يدخل في نيتك ويعاقبك على نيتك. والله واحد منا يجاهد نفسه ما استطاع لذلك سبيلا، وهو يشك في نيته ويخاف أن يكون الله تعالى لم يتقبل منه. يأتيك واحد لا يعرفك ويدخل في نيتك وبيحرر إيه نيتك وبيقرر ويرد عليك وكأنه يعلم السر أو أكثر، فكأنه قد نزل نفسه منزلة رب العالمين ودخل على نيتك وأفسد نيتك وجعل عملك الذي في ظاهره صحيح جعله باطلا. هذا ليس لأحد البشر. الواحد منا هو لا يعرف نية نفسه، لا يستطيع، هو يخاف، هو يعمل ويخاف، فكيف بالغير ندخل على النية؟ هل يقولون انظر إليه قال: وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى، رحمه الله واعتراض والآخر، مع أن كلامه في الحقيقة مقابل نقل، كلامه فيه غيبة عن أصل الثواب أن يكون من الشرع ليس من العقل، أصل الثواب يكون من الشرع ليس من العقل. والإمام أحمد رحمه الله لما سأله الأسرى قال: هذا خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا شعارنا أن نحترم علماءنا وألا نحقرهم وألا ندندن حول التنقيص منهم ونبرأ إلى الله تعالى من ذلك، ولكننا لا ننظر إلى القائل وإنما ننظر إلى الدلائل. نحن ننظر إلى الدلائل ولا ننظر إلى القائل مع احترامنا لعلمائنا، فنحن نحترمهم لكن لا ننزلهم منزلة النص ولا نجعل أقوالهم حكما على النص، فالنص حكم عليه. فالإمام أحمد بن سهولة إمام دار الهجرة، إمام كبير من الأئمة، إمام له هيبة، الأمراء المدينة كانوا يهابونه. قال الإمام الذهبي في السير: تعدت هيبة من مالك إلى موطئه، فالموطئ عليه هيبة، والله الموطئ مالك عليه هيبة. ومع هذا قال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أسعد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول أي من العلماء إن خالفوا، فنحن يجب علينا أن نترك أقوالهم خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معذورون بتركهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أكون قد وفيت بما وعدت به في الدرس الماضي. نكمل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم